ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تبعوهم بإحسان. أما بعد، فإننا في هذا المجلس نكمل سورة الحجرات إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هؤلاء أقوام يقولون: نحن آمنا، نحن أسلمنا، نحن كذا نحن كذا، يعلمون الله عز وجل بدينهم وكأن الله تعالى لا يعلم شيئا. فأنكر الله عليهم ذلك فقال: أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ومن ذلك أي من معلومه دينكم الذي أنتم تعلمون الله فيه. والله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يعلم الإنسان ربه بدينه، وذلك لأنه تعالى عالم به، بل قد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما يحدث به نفسه من خير أو شر أو عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة، فلا حاجة إلى أن تعلموا الله تعالى في دينكم. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الإنكار على من ينطق بالنية إذا أراد العمل، فيقول: اللهم إني أريد أن أصلي ركعتين صلاة الفجر، اللهم إني أريد أن أصلي أربعا صلاة الظهر، اللهم إني أريد أن أطوف ركعتين، اللهم إني أريد أن أتوضأ. يقول: لا حاجة إلى أن تعلم الله تعالى بما في قلبك، لأن الله تعالى عالم به. هذا لا شك أنه استدلال من الآية، استدلال بالآية واضح. هل يخفى على الله أنك أتيت للصلاة؟ أجب. هل يخفى على الله أنك أردت أن تصلي الظهر أو العصر مثلا؟ لا. إذن لماذا تعلم الله؟ لماذا تقول: اللهم إني نويت أن أصلي الفجر ركعتين أو ما أشبه ذلك؟ زيد على هذا أن التلفظ بالنية لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الخلفاء الراشدين، ولا من الصحابة، ولا من الأئمة. ما استحب أحد من الأئمة أن تنطق بالنية عند إرادة الفعل، لأن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة لو سألته لماذا جئت ماذا سيقول؟ سيقول: عجيب يا جماعة، أتيت للصلاة. إذا لا حاجة إلى أن تقول: إني نويت. وليس هذا إلا تنطعا في دين الله، وليس هذا إلا فعلا لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفي ما في قلبك عن النطق بلسانك. فإن قال قائل: أنا أتلفظ بالنية، أقول: اللهم إني نويت أن أصلي الفجر ركعتين مثلا، من أجل أن يطابق اللسان القلب، قلنا هذا تعليل في مخالفة السنة. هل أنت أكمل عبادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول: لا. إذا كان كذلك فاتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تقل: اللهم إني نويت. وهذا جار في جميع العبادات، لا الوضوء ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها، كلها لا ينطق فيها بالنية. فإن قال قائل: أليس الإنسان في الحج أو العمرة يقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا؟ قلنا: بلى، يقول هذا، ولكن هذا ليس هو النطق بالنية، وإنما هو إعلان التلبية لله عز وجل. ولهذا لا نقول عند الإحرام قل اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، هذا هو الذي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التلبية فهي شعار الحج وشعار العمرة، وليست من هذا الباب في شيء. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض فإنه معلوم عند الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء عليم، بكل شيء. وهذه كلمة من أعم ما يكون من ألفاظ العموم، بكل شيء، سواء من فعله تعالى أو من أفعال عباده، وسواء في الحاضر أو الماضي أو المستقبل. قال موسى عليه الصلاة والسلام في جواب فرعون حين قال له ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما علم. فهو جل وعلا عالم بكل شيء بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ثم قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا. وهؤلاء قوم من الأعراب أو من غير الأعراب يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقولون له نحن آمنا بك وصدقناك، وغيرنا كفر بك وكذبك، فيمنون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسلامهم. والحقيقة أن لا منة لهم على رسول الله بإسلامهم. المنة لمن؟ استمع الجواب، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان فإنكم سوف تقرون وتذعنون أن المنة لله عليكم. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عما سألهم عنه من أن الله ألفهم به وجمعهم به وهداهم به، كلما قال كلمة قالوا الله ورسوله أمن، يعني أعظم منا. وعلى هذا فيجب عليك أيها الأخ المؤمن، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على هدايته إياك للإيمان، لا أن تمن على ربك بالإيمان. وكيف تمن على الله بالإيمان وأنت ترى أكثر أهل الأرض ضالين، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض أتم يضلوك عن سبيل الله. إذن فاعرف منة الله عليك حيث هداك، واسأله التثبيت إلى الموت، واسأله أن يزيدك من فضله إيمانا ويقينا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعلى هذا فلا منة لأحد على الله ورسوله في هداية الله إياه للإيمان. وقوله أن هداكم للإيمان، انتبه، لم يقل إلى الإيمان بل قال للإيمان. وذلك أن الهداية نوعان، هداية دلالة وهداية إرشاد. نعم، هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية الدلالة فمعناها أن الله يدلنا على الخير ويبينه لنا ويبين لنا الشر ويحذرنا منه. وأما هداية التوفيق فهي أن يوفقنا لسلوك الخير واجتناب الشر. ولنسأل الآن، قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما المراد بقوله فهديناهم الأخ؟ الهداية التوفيق أو الإرشاد والدلالة؟ نعم، هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا قال استحبوا العمى على الهدى، بارك الله فيك. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما المراد بالهداية هنا؟ الدلالة والإرشاد. بارك الله فيه. هداية الدلالة والإرشاد ثابتة من الله عز وجل ومن الرسل ومن العلماء، كلهم يهدون هداية دلالة وإرشاد. فالله تعالى قد بين الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام بين الحق، والعلماء ورثة الأنبياء بينوا الحق، لكن التوفيق وهو وضع الإيمان في القلب هذا إلى الله وحده. قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم اعلم أن الله إذا هداك هداية دلالة وإرشاد وعرفت شرعه ثم نكست عنه، فاعلم أن ذلك أشد إثما من جاهل لم يعلم شيئا، لأن هذا أعني من علم ونكص، هذا استكبر عن الحق وأضله الله على علم والعياذ بالله، فختم على قلبه وسمعه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يعلم سبحانه وتعالى غيب السماوات والأرض، أي ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، والله بكل شيء عليم. نعم نعم. والله بصير بما تعملون. يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، أي بكل ما نعلم فالله تعالى عليم به. هذه السورة العظيمة الجليلة فيها من الآداب الكثيرة ما لم نأتي على شيء قليل منه، وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل من المعاني على ما لم يحط الإنسان به، لأنه كلام رب العالمين ودلالته أنواع الدلالة. يقول العلماء إن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. انتبه، الدلالة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه دلالة تضمن، ودلالته على لازمه دلالة التزام. واضح؟ طيب المثال: إذا قلت هذه دار، تشير إلى دار مبنية، دلالة الكلمة على جميع الدار بجميع غرفها وحجرها ومساحاتها دلالة مطابقة، لأنه دل على جميع المعنى. دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف أو ساحة من الساحات دلالة تضمن. دلالة هذا البيت على أن له بانيا بناه دلالة التزام، لأن البيت لا يمكن أن يبني نفسه، لا بد له من باني، فهذه الدلالة يسميها العلماء دلالة التزام. فالقرآن الكريم يتضمن الدلالات كلها: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة التزام. والأخ، ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه، هذه دلالة مطابقة. طيب بارك الله فيه. دلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه. دلالة الالتزام، نعم، دلالة اللفظ على لازمة. المثال: قلنا لكم إذا قلت هذه دار، الدار مكونة من حجر وغرف وساحات وأسوار، فدلالة هذا اللفظ على جميع ما في البيت نسميه إيش؟ دلالة مطابقة. دلالته على كل حجرة وحدها دلالة تضمن، ودلالة البيت على بان بناه دلالة التزام. مثال ذلك في المعاني، هذا في المحسوسات، مثال ذلك في المعاني. قال الله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ. الخالق، كلمة الخالق تدل على ذات وصفة، تدل على ذات وصفة. ما هي الذات؟ هي ذات الرب عز وجل. الصفة الخلق، العلم، القدرة، هذه لا يدل عليها اللفظ بمقتضى حروفه، ولكنه يدل على ذلك بالالتزام، لأنه ما من خالق إلا وهو إيش؟ عالم بما يخلق، وما من خالق إلا وهو قادر على الخلق. فالجاهل لا يمكن أن يخلق، وكيف يخلق وهو جاهل؟ والعاجز لا يمكن أن يخلق، وكيف يخلق وهو عاجز؟ إذن هذا المثال يتبين به أنواع الدلالة الثلاثة. أولا، دلالة كلمة الخالق على ذات الرب، دلالة الخالق على ذات الله، دلالة الخالق على ذات الله دلالة تضمن، دلالتها على صفة الخلق، دلالتها على العلم والقدرة. القرآن الكريم إذا أعطى الله الإنسان فهما فإنه يحصل على خير كثير، ربما يستنبط من الآية الكريمة عدة أحكام ومسائل لا يستنبطها غيره. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. والشاهد قوله: إلا فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن، فدل ذلك على أن الفهم في القرآن له أثر كبير في اتساع العلم، لأن الله تعالى يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نريد أن نتكلم على آية مما سمعناه في قراءة الفجر هذا اليوم، وهو قوله تبارك وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كلمة ظلام مشتقة منين؟ من الظلم، وهي من حيث الصيغة صيغة مبالغة، كما تقول مثلا: ضراب، أكال، شراب، أي كثير الضرب، كثير الأكل، كثير الشرب. هذه الصيغة إذا قلنا أنها صيغة مبالغة، فهل يصح المعنى بالنسبة لله؟ لا، لأننا إذا قلنا إن المنفي عن الله كثرة الظلم، لزم من ذلك أن يكون أصل الظلم ثابتا لله، وهذا محال، محال على الله عز وجل أن يظلم، لأنه قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقال عز وجل في القرآن الكريم: ولا يظلم ربك أحدا. فما الجواب عن هذه الصيغة ظلام؟ قال العلماء: المراد لهذه الصيغة النسبة، أي معنى وما أنا بظلام، أي وما أنا بذي ظلم. وكلمة فعال تأتي للنسبة، كما تقول: فلان النجار، فلان حداد، فلان بناء، أي منسوب لذلك، وإن لم يكن ممن يقوم بهذا على وجه الكثرة. إذن المنفي هنا أصل الظلم أو كثرة الظلم؟ الأخ، أصل الظلم، ما الدليل؟ لا يا شيخ، ما هو الدليل على أن المنفي عن الله أصل الظلم؟ ولا يظلم ربك أحدا، هذا من القرآن، من الحديث. قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بارك الله فيك. طيب، إذا قال قائل: هذه الصفة هل هي صفة سلب أو إيجاب؟ سلب يعني نفي، إيجاب يعني إثبات. هل هي صفة نفي أو إثبات؟ نعم، صفة نفي. بارك الله فيك. النفي هل هو مدح أو لا؟ لأن النفي معناه العدم، فهل العدم يكون مدحا؟ ونحن نعلم أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، لقوله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. فإذا كان لله الوصف الأكمل فهل يوصف الله بالنفي؟ لأن النفي ليس بشيء، النفي معناها العدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذه الظاهر أنها فيها صعوبة عليكم. نقول: كل نفي في صفات الله فهو إثبات كمال، إثبات كمال، لكن لضد المنفي، إثبات كمال لضد المنفي. انتبه. مثلا: لا يظلم، لماذا؟ لكمال عدله. لا يظلم لكمال عدله. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفى الله عن نفسه العجز، ليش؟ لكمال قدرته. وما الله بغافل عما تعملون، لكمال رقابته وعلمه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إيش؟ لكمال علمه. هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا، وهنا الاستفهام للنفي، أي لكمال صفاته، ليس له نظير وليس له ند. والحاصل، خذ هذه قاعدة: لا يوجد في صفات الله نفي محض. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، والعدم إيش؟ ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. إذن من هذه القاعدة نأخذ قاعدة أخرى، وهي: كل نفي في صفات الله فهو لإثبات كمال ضده. واضح يا جماعة؟ كل نفي في صفات الله فهو لإثبات كمال ضده. طيب، والأمثلة كما علمتم. نفي الظلم ليش؟ لكمال العدل. نفي الغفلة لكمال الرقابة والعلم. نفي الخفاء لكمال العلم، كما في قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه قاعدة مفيدة، أنه لا يوجد في صفات الله تعالى نفي محض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس كمالا. إذن فكل نفي في صفات الله فهو لإثبات كمال ضده. نعم. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة العظيمة، وأحثكم بارك الله فيكم على أن تتدبروا القرآن حتى تعرفوا معناه ثم تعملوا به، لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لإيش؟ ليتدبروا آياته، وهذا تفهم المعنى، وليتذكر أولو الألباب، وهذا العمل به. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الله الحكمة من إنزال الذكر على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه من أجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، ومن أجل أن يتذكر الناس. وهذا لا شك هو المقصود الأعظم بكتاب الله، وليس المقصود الأعظم أن تتلوه، تلاوته خير وبركة، وفي كل حرف عشر حسنات، لكن المهم والغاية هو إيش؟ التدبر أولا ثم العمل ثانيا. أما أن يكون إنسان يتلو القرآن ولكنه عنده بمنزلة الحروف الأعجمية لا يدري ما معناه، فلهذا قصور كثير جدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والعمل به، وأن يحسن لنا ولجميع المسلمين العاقبة في الأمور كلها، وأن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يصلح لهم ولاتهم، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى